بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل.
هذا العنوان ليس من شيخ الإسلام، أقول هذا العنوان ليس من شيخ، فلا تقول قال شيخ الإسلام.
الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما على المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء، وكل اسم من أسمائه فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، فالعلم يدل على الذات والعلم، والقدير
العليم
على الذات والعليم، والقدير
لا يا كالعليم يدل على الذات والعلم. عندك كالعلم كثيرة الخطأ. نعم،
كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب.
محمد وأحمد كما هو لفظ
محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: من أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، قال كذلك أتتك آياتنا. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداية أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. أولا، أحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهني، نحن ذكرنا البارحة أنه لا يكاد، أو قلت لا أذكر أنه ورد ذكر السبل بالجمع إلا في موطن واحد، ونبهني أحدهم برسالة على الجوال جزاه الله خيرا على أنه قد ورد في قوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه آية أخرى، والقول فيها كما قلنا البارحة أن السبل هنا المراد بها فروع الدين وشرائطه وشعبه. فالمهم أنها ليست آية واحدة، وإنما ورد في أكثر من آية. ثم نرجع إلى موضوعنا ونقول: الخلاف قسمان لا فارد لهما، إما اختلاف تضاد، وهو أن هذا القول إذا قلت به يضاد ذلك القول، ولا يمكن أن يجتمع، كما في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء،
فمن العلماء من قال القرء هو الحيض، ومن العلماء من قال القرء هو الطهر، فلا يمكن أن يجتمع القولان، لا يمكن أن نقول القرء هو الحيض والطهر، لأن هذا متضاد أبدا، أحدهما ضد الآخر. وكما في قوله جل وعلا والليل إذا عسعس، عسعس قال بعض السلف أدبر، وقال بعض السلف أقبل، وأقبل وأدبر متضادان، لا يمكن أن يكون في وقت واحد أقبل وأدبر. فهذا النوع الذي ينصرف الذهن إليه في الغالب إذا قيل هذا خلاف، الخلاف بين السلف في التفسير، أو الغالب إذا ذكر خلاف أكثر الناس يتصور أنه خلاف التضاد. هذا النوع قليل جدا بين الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، نعم يوجد كما سيذكر شيخ الإسلام لكنه قليل. والنوع الثاني اختلاف التنوع، واختلاف التنوع ذكر الشيخ تحته ثلاث صور، ذكر صورتين ثم ذكر صورة ثالثة، وإن كان يفهم من كلامه أنه يردها إلى إحدى الصورتين كما سنبينه إن شاء الله في موضعه. فاختلاف التنوع لا يعني المضادة، ولا يعني أن من فسر الآية بأن الصراط المستقيم هو الإسلام أنه يقول من فسرها بأن القرآن خطأ، لا، فسر بنوع والآخر فسر بنوع والآخر فسر بنوع، فالآية تشمل هذه الأنواع جميعها أو تحتمل عدة معاني، وكل عبر بنوع أو بمعنى مما تدل عليه الآية، فهذا ليس هو خلاف تضاد، وإنما خلاف تنوع. إذن الحقيقة أنه ليس هناك خلاف بين السلف، ولهذا أول ما يواجه الناظر في تفسير القرآن لما يقرأ مثلا سورة الفاتحة يجد فيها تقريبا في بعض الآيات منها أو في غيرها من القرآن قال ابن عباس كذا، وقال أبو هريرة كذا، وقال أبي بن كذا، وقال مجاهد كذا، وقال سعيد بن جبير كذا، فتجد أنه يتحير خاصة أول ما يبدأ يطلب العلم. حتى بعضهم صرح لي من بعض طلاب كلية الجامعة قال أنا وجدت أقوال كثيرة، ما رأيك أختار قول ابن عباس لأن النبي دعا له؟ لا يا أخي، أصلا ما الخلاف هذا الذي تراه ليس خلافا حقيقيا، وإنما اختلاف تنوع. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله كما سيذكره بعد ذلك أن تفسير الآية على الصحيح هو مجموع ما ورد عن السلف فيها، أن تفسير الآية هو مجموع ما ورد عن السلف فيها. يقول شيخ الإسلام الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. يعني شيخ الإسلام أراد أن يتكلم عن اختلاف التنوع وذكر أنه صنفين، وذكر أنه صنفان. الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه، لكن لا يعني أن هذه العبارة تعني أن تلك العبارة التي عبر بها الآخر خطأ. ثم ضرب الشيخ لذلك قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. هذا عند علماء الوصول مبحث يسمونه أقسام الألفاظ الكلية، يبحثونه ويقولون أقسام الكلام الألفاظ الكلية مترادفة متباينة متواطئة متكافئة. فمن العلماء من يجعل في الكلام أنواع الكلام متباين ومترادف فقط، ومنهم من يجعل هناك معنى ثالث كشيخ الإسلام ويقول هناك متكافئة، ألفاظ متكافئة بين المترادفة والمتباينة. وقد حقق شيخ الإسلام هذا أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 20 صفحة 423 حينما علق على كلام للآمدي في أصول في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، علق وبين هذه المسألة. والحقيقة أن الفرق بينهما دقيق، الفرق بين المتكافئة والمترادفة دقيق. ولهذا أنا أعرفه لكم بإيجاز، فأقول الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة، هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة، مثل الشمس، القمر، الأرض، السماء، هذا كل لفظ يدل على معنى غير المعنى الآخر، فهذه تسمى متباينة. وأما الألفاظ المترادفة هي أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، هو أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، كاسم الأسد، كأسماء الأسد، الأسد، الليث، الهزبر، وهكذا، فهذه أسماء مترادفة. والنوع الثالث الألفاظ المتكافئة، وهذا بعض أهل العلم لا يثبته، يدخله في المترادفة، وبعض المحققين يفرده كشيخ الإسلام، يقول لا، المتكافئة غير المترادفة. والمتكافئة، الألفاظ المتكافئة هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات، هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات، هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات، كما سيذكر شيخ الإسلام كأسماء الله وأسماء القرآن وأسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا مراد شيخ الإسلام، يقول منزلة الألفاظ المتكافئة، الألفاظ المتكافئة هي التي تتفق في دلالتها على ذات واحدة، ولكن كل كلمة تحمل صفة أو معنى غير المعنى الذي في الاسم أو في اللفظ الآخر. يقول شيخ الإسلام بمنزلة الأسماء المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، من أسماء السيف يقال الصارم والمهند. الصارم معناه القاطع، الصارم الذي يقطع، والمهند الذي صنع في الهند أو حديده جاء من الهند، فالاسمان أو اللفظان كلاهما يدلان على السيف، لكن في اسم الصارم كما أنه يدل على ذات السيف يدل على معنى آخر، وهو أنه قاطع يقطع بقوة، والمهند كما يدل على ذات السيف يدل على مكان صناعته أو محل صناعة السيف. قال وكأسمائه، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، كل أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ذات واحدة، فالرحمن الرحيم، العزيز، الغفور، القدير، الشكور، الحليم، كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن كل اسم منها يحمل صفة ليست في الاسم الآخر. ولهذا يقول الشيخ فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، لا، دعاؤه بالرحمن، يا رحمن، يا غفور، يا عزيز، يا حكيم، يا قدير، لا يعني دعاؤك بهذا الاسم أنه مضاد لدعائك بالاسم الآخر فلابد أن تأتي بأحدهما، لا. قال بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات، على ذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم، ويدل أيضا على الصفة التي تضمنها الاسم. قال كالعليم يدل على الذات والعلم، العليم يدلك، إذا قيل من العليم تقول الله جل وعلا، دلك على ذات الله سبحانه وتعالى وأن من أسماء الله العليم، ولكن يدلك على صفة وهي صفة العلم المحيط الذي أحاط بكل شيء. قال والقدير يدل على الذات والقدرة، يدلك على ذات الله وأن القدير هو الله جل وعلا، وأيضا على صفة القدرة أنه القدير على كل شيء. قال والرحيم يدل على الذات والرحمة. ثم دخل في مسألة تتعلق ب يعني باب الأسماء والصفات، حيث أشار إلى طائفة قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، يعني قول من ينكر دلالة الأسماء دلالة أسماء الله على صفاته مما يدعي الظاهر من الفرق الضالة، فقوله هذا من جنس قول القرامطة الذين يقولون لا نقول هو حي ولا ليس بحي، لا حي ولا ليس بحي، لا حي ولا ميت. لماذا؟ قالوا لأن الوصف أصلا يعني لأن الله لا يقبل أن يوصف بأحد هذين الوصفين حسب زعمهم، لا يقبل أن يوصف بأحد هذين الوصفين، وهذا على كل حال قول باطل. فالحاصل أن شيخ الإسلام يعني يرد في معرض كلامه، ولهذا سيقول وموضع وليس هذا موضع بسط ذلك، لكنه استطرد إليه استطرادا. قال فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة لا فإن أولئك القرامطة الباطنة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، يعني ما ينكرون اسم علم له دلالة كما ينكرون المضمرات. المضمرات يعني عود الضمائر، لأن عود الضمائر يحتمل الكلام، لكن الاسم الظاهر ما ينكرونهم دلالته. قال وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، يعني هم لا يثبتون الصفات، أما الاسم يثبتونه، لكن اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة لا يثبتونه، كما فعلت المعتزلة والجهمية الذين منهم من أنكر الأسماء والصفات ومنهم من أنكر الصفات فقط وقال لا يقال هو حي ولا عليم ولا قدير، ومنهم من أثبت الاسم وجعله اسما محضا ولم يثبت الصفة، بينما أهل السنة والجماعة يثبتون الاسم والصفة، فيثبتون الأسماء ويثبتون الصفات. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفة من صفات الله، كل اسم فهو مشتمل على صفة. قال فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. يعني هذه مسألة تتعلق بباب الأسماء والصفات، لكن هو مراده أن يقرر ما ورد عن السلف في تنوع العبارات أنها بمثابة الألفاظ المتكافئة، ثم ضرب لذلك مثلا بأسماء الله جل وعلا فهي تدل على الذات، كلها تدل على الذات، وكل اسم يحمل صفة ليست في الاسم الآخر. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته جل وعلا، كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني مثلا اسم العليم يدل على الذات ويدل على صفة العلم ويدل أيضا على صفة الحياة بطريق اللزوم، على صفة القدرة بطريق اللزوم، على صفة الإرادة مثلا. فالعليم لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون قادرا، لا بد أنه يريد ويفعل ما يشاء. فالحاصل أن دلالة أسماء الله عز وجل تدل، الاسم الواحد يدل على الذات وعلى الصفة ويدل على صفات أخرى بطريق اللزوم. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى في شرح في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى، فقد ذكر مثل هذا ومثل له بأمثلة عديدة. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والباحي والحاشر والعاقب، وهذا جاء في حديث رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فهذا جاء في حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه محمد وأنه أحمد، وهذا يعني يدل على معنى وهو أنه محمود صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي مقاله، أنه كذلك يحمد الله جل وعلا، ففي إثبات صفة الحمد أنه يحمد ربه، وأنه محمود على خصاله وما فيه من الخصال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسمائه أنه من أسمائه الماحي، ودل وبين معنى ذلك، قال الماح الذي يمحو الله به الكفر، نعم بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم محى الله الكفر من جزيرة العرب ومن بلاد كثيرة من بلاد الدنيا، فزال ذات الكفر ومحى وذهب وبقي الإسلام. من أسمائه أيضا الحاشر، لأن الناس يحشرون على قدمه، ومعنى على قدمه يعني أنهم يحشرون بعد حشر النبي صلى الله عليه وسلم. الناس أول ما تحشر هذه الأمة، وهي أول ما من يحاسب ويجازى وأول ما يقضى بينها من الأمم، ثم الأمم التي بعدها تأتي بعد ذلك. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني من بعدي. فمن أسمائه الحاشر، ومن أسمائه أيضا العاقب، وبينه قال الذي ليس بعده نبي. إذن إذا قلت العاقب، الحاشر، الماحي، محمد، أحمد، كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتدل على ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كل اسم منها يحمل وصفا ليس في الاسم الآخر. قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فالقرآن يدل على أنه مجموع من القرء وهو الجمع، فهو مجموع في كتاب واحد. الفرقان يدل على أنه يفرق بين الحق والباطل. الهدى يدل على أنه يهدي إلى التي هي أقوم. الشفاء يشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والبيان في بيان الحق من الباطل. والكتاب لأنه مكتوب مجموع بعضه إلى بعض وأمثال ذلك. وهذه الأسماء كل اسم يدل على ذات واحدة وهو كتاب الله عز وجل، ولكن كل اسم فيه صفة ليس في الاسم الآخر. قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره. هذا كله استطراد من شيخ الإسلام في بسط المسألة. يقول إذا كان مقصود السائل الذي يسألنا تعيين المسمى، المسمى بهذا الاسم فقط، فهذا نعبر عنه بأي تعبير. ولكن لو كان لا، ما يريد تعيين المسمى، يريد المراد بهذا الوصف، لماذا سمي هذا المعين بهذا الاسم؟ هذا مسألة أخرى. لكن إذا كان فقط يريد تعيين المسمى فنحن نعبر له بأي تعبير يدل على ذلك. ثم ضرب لذلك مثالا، قال كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري، لو أن سائلا سألنا فقال ما ذكره، ما ذكره في هذه الآية، قال فيقال له هو القرآن مثلا، ذكر الله هو القرآن، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. المصدر تارة تضيفه إلى الفاعل، فتقول ذكري هنا يكون مراد ذكري الذي أنزلته، ذكري الذي أنزلته وهو القرآن. وتارة يضاف إلى المفعول ويكون مراد في قوله من ومن أعرض عن ذكري عن أي عن ذكره إياي، أي عن ذكره إياي. وسيبين هذا الشيخ الإسلام بعد ذلك. إذن عود الضمير إما أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يعود إلى الذاكر إلى العبد. فعود الضمير على أحدهما له معنى، فإن عاد على الله عز وجل فله معنى، وإن عاد على العبد أو على ذكر العبد له فله معنى آخر. قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، يعني بإضافته إلى المفعول، إذا قيل المراد بذكر الله هنا بالمعنى الثاني كان المراد ما يذكره هو، كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر الله، هذا ذكر الله. يقال هذا العبد ذكر الله، ماذا قال هو؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن ذكري هنا باعتبار إضافته إلى المفعول. وإذا قيل بالمعنى الأول يعني باعتبار إضافة المصدر إلى الفاعل كان ما يذكره هو وهو كلامه، كان المراد بذكري هنا ما يذكره هو جل وعلا وهو كلامه وهو القرآن، يكون المراد القرآن خاصة. قال وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. نعم المراد بهذه الآية ومن أعرض عن ذكري المراد به القرآن خاصة، وليس المراد مطلق الذكر. ما هو الدليل؟ قال شيخ الإسلام لأنه قال قبل ذلك، يعني استدل بسياق الآيات، لأن الله قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن الله عز وجل قال فإما يأتينكم مني هدى، والذي أتى من الله هو القرآن، فدل على أن المراد القرآن. ولهذا قال وهذا هو ما أنزل، نعم قال وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نص أتتك آياتنا فدل على أنها آيات القرآن. إذن السياق هو الذي حدد المراد. قال والمقصود أن يعرف أو أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له. يعرف السائل الذي يسأل ما المراد بذكري، يعرف أن الذكر هو كلام الله المنزل الذي هو القرآن أو هو ذكر العبد له، أو هو ذكر العبد له. قال فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. يعني لاحظ كلمة ذكري هنا تشمل هذه الأمور كلها. ولهذا تجد بعض السلف يقول أعرض عن ذكري عن القرآن عن كتابي، منهم من يقول من أعرض عن ذكري عن هداي، منهم من قال من أعرض عن ذكري يعني عن أن يذكرني. طيب لا خلاف بين السلف يا أخي، هذا لا يعني أنهم مختلفون في هذا أو أن هذا يعارض الآخر، بل كما تلاحظ كلمة ذكري تحتمل هذه المعاني كلها والآية تشمل هذه الأمور كلها، فأكثر الخلاف بينهم هو من هذا القبيل. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. يعني السائل لما يقول لما يسأل هل يريد تعيين المسمى أو يريد قدر زائد على تعيين المسمى، وهو لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال الشيخ فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. يأتيك إنسان يقول أنا أعرف أن القدوس هو الله والمؤمن هو الله والسلام هو الله، لكن أنا أريد يعني ما معنى كونه قدوسا، فسر لي معنى القدوس. فنقول له القدوس، أنا أقول هو الله، لا لأنه يعرف أنه الله، لكن نقول القدوس هو المطهر المنزه عن العيوب والنقائص، هذا معنى القدوس المنزه المطهر عن النقائص والعيوب. السلام، السلام نقول معنى السلام السالم من كل آفة ونقص، المؤمن الذي أمن عباده من أن يظلمهم على قول بعض السلف. فهو هنا لا يريد أن يقول أن لا يريد تعيين المسمى من الذي يسمى بالقدوس السلام المؤمن، لا يريد ما دلالة هذه الصفة، يعني قدرا زائدا كما قال شيخ الإسلام. قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، تدل على عينه لتعرف عينه فقط، لا يقصد أن هذه الكلمة معناها كذا وفقط، لا. قال فكثيرا كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، يقول محمد هو الحاشر وأحمد وهو العاقب، يريد أنه يريد أن يبين أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أسماء لعالم واحد تدل على ذات واحدة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما يريد المعاني التي يحملها اسم الماحي والحاشر والعاقب. كذلك الذي يقول القدوس هو الرحمن هو الغفور، هو لا يريد أن يفسر لك أن معنى القدوس هو الذي يغفر الذنب، لا يريد أن يبين أن المسمى بالقدوس هو الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، سبحانه وتعالى. قال أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. إذن هذه مسألة جلاها شيخ الإسلام ووضحها أنه اختلاف بحسب إيش؟ اتحاد المسمى واختلاف العبارة. اتحاد المسمى واختلاف العبارة، هذا النوع الأول. ثم أيضا ضرب له مثالا آخر ليجليه، قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقد مرت معنا أو مر معنا الإشارة البارحة إلى هذا الحديث، وأنه حديث جميل المعنى ضعيف السند ومعناه صحيح، وذكرنا أيضا من أخرجه. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي عاصم وغيرهم، فهو حديث حسن. قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبه الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مخاد، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. ثم فسره قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. إذا الذي قال اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام أخذ ذلك من هذا الحديث، قال الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام. ثم ذكر بقية الحديث، قال فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. فالقرآن فيه وصف إيش؟ اتباع الكتاب، العمل بما في كتاب الله عز وجل. الإسلام نبه على وصف وهو الاستسلام لله جل وعلا والإخلاص له والانقياد له. قال كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ذلك، الصراط يشعر بوصف ذلك وهو أنه صراط مستقيم لا عوج فيه، لا عوج فيه. أيضا هذه عندنا ثلاث معاني الآن كلها في الصراط وكلها حق. قال الشيخ وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، لأن الجماعة مجتمعون على السنة، وأهل السنة والجماعة هم الذين يعملون بكتاب الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الذين يعملون بالقرآن وهم أهل الإسلام. ولهذا يعني هذا تعبير آخر وهو حق أيضا. قال وقول من قال هو طريق العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبودية لله عز وجل، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، يعني كل واحد منهم وصفها بصفة من صفاتها. إذن هذه الأقوال كلها متفقة غير مختلفة. ثم قال شيخ الإسلام الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. إذن شيخ الإسلام ذكر أن اختلاف التنوع قسمان، القسم الأول سبقت الإشارة إليه وخلاصته أن يقال اتحاد المسمى واختلاف العبارة، اتحاد المسمى واختلاف العبارة. القسم الثاني أن يذكر من الاسم العام بعض أفراده، يذكر من الاسم العام بعض أفراده، فهو ذكر فردا من دلالة الاسم العام، فمن لا خبرة له يقول هذا القول يخالف هذا القول، أيهما الصحيح؟ نقول لا، كلها أقوال حق، والآية لفظ عام وتحتها عدة أفراد، فكل عبر بفرد ونوع مما دلت عليه الآية. يقول الشيخ أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. هذه فائدة، يعني هو هنا ما يريد التعريف بالحد الجامع المانع، لا ما يريد، هو ما يريد يعرف له ان الصراط المستقيم هو كذا، يريد يعرف له تعريفا جامعا مانعا لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو من افراده، لا هو لا يريد هذا، هو يريد يشير له بالنوع حتى يقربه الى ذهنه، وهذا يفهم الناس فيه كثيرا. يعني يا اخوان تفسير بالنوع بالتمثيل، التفسير بالتمثيل ادعى للفهم وايسر واسهل، كما سيذكر شيخ الاسلام، لان التعريف بالحد المطابق اولا هذا يحتاج الى ضبط. ولهذا كم ترى من العلماء الجهابذة يختلفون في التعريفات في الحدود، يعرف حد كذا يقول الصبر هو كذا، تجد بعضهم يعرفه بانواعه، بعضهم يعرفه فعلا بعبارة جامعة، التقوى مثلا، تجد عبارات مختلفة بين السلف. انظر الى علم اصول الفقه الان كيف يختلفون في ضبط في تعريف الشيء. صحيح في اختلاف كبير بينهم، وهذا صعب يعني، خاصة عامة الناس قد لا يدرك اصلا حتى التعريف. اذا قلت له الصبر هو كذا وكذا تعرفه تعريفا معينا، قد ما يدرك هذا التعريف، يقول اشرح لي والله انا ماني فاهم. فايضاحك يحتاج الى ايضاح. لكن لو قلت له الواجب، الواجب مثلا التشهد الاول في الصلاة، الواجب هو التشهد الاول، يقول لي احسنت، لا جيد عرفت، اذا التشهد هذا واجب من واجبات الصلاة. تقول له الركن مثل قراءة الفاتحة، يقول صح فهمت. يقول شيخ الاسلام مثل سائل اعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إنسان قال لهم إيش معنى الرغيف؟ أعجمي ما يعرف اللغة العربية، فيقول الرغيف كلمة الرغيف. واحد قال لي ائتني برغيف، إيش معنى الرغيف؟ واحد معه رغيف، معه خبز، أخذ خبز قال هذا. عرف هو الآن عرف، لكن هل معنى الرغيف هو فقط عين ذات الخبز مثلا من الحب الاسمر او الابيض او غيره؟ ما يريد ان اذكر اسماء اكثر من هذا، لا هو ما يريد هذا، هو فقط يريد ينبهه بالنوع بالمثال ليتنبه الى جنس النوع. وهذا نوع من الاختلاف. فبعض المفسرين بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حينما يفسر الآية لسائل يريد يمثل بنوع من الانواع التي يعرفها السائل او يعرفها المخاطبون ليتنبهوا الى المراد من حيث الجملة. وهذا لا يعد خلافا في الحقيقة، هذا عبر بنوع والاخر عبر بنوع اخر والاخر عبر بنوع اخر، فهذا ليس اختلاف في الحقيقة وانما هو من قبيل اختلاف التنوع. قال فالاشارة الى نوع هذا لا الى هذا الرغيف وحده. ثم قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السلف اختلفوا في هذه الاقسام الثلاثة، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، وهذه طبعا في اهل التوحيد في اهل الاسلام في المسلمين في امة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمنهم ظالم لنفسه هذا صف، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من الظالم لنفسه؟ من السابق بالخيرات؟ من المقتصد؟ لما ترجع الى تفسير الآية تجد السلف عبروا بتعبيرات كثيرة. فمثلا قال يقول الشيخ قال فمعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، يعني من ارتكب ما حرم الله عز وجل فهذا ظالم لنفسه بارتكاب المحرم. من ترك بعض الواجبات التي اوجبها الله عليه فهو ظالم لنفسه بترك هذا الواجب. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. هذا المقتصد يعني فعل ما امره الله به من واجبات فقط، ولم يكثر من النوافل ولم يأتي بالنوافل، وترك المحرمات التي حرم الله عز وجل لكن ما ترك المكروهات، فهذا اقتصر على القدر الواجب، فعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله، لكن ما تجد عنده نوافل في جانب يعني المأمورات والمفعولات ولا تورعا في جانب المنهيات. قال والمقتصد والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. عرفه شيخ الاسلام ايضا في مكان اخر فقال السابق بالخيرات والذي فعل الواجبات وفعل بعض المندوبات ايضا، فعل الواجبات التي اوجبها الله وزاد عليها مندوبات، يعني منها ليست بواجبة لكنه سارع فيها، ترك المحرمات وترك بعض المكروهات، هذا سابق بالخيرات. بخلاف المقتصد الذي اقتصر على قدر الواجب وقدر المنهي، أتى بالواجبات وترك المنهيات. قال فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم كلا، ثم قال ثم إن كلا منهم يذكر في هذا، يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق. يعني الآن بدأ يسرد شيئا من أقوال السلف في المراد بالسابق والمقتصد والظالم نفسه. فقال بعضهم السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، السابق إلى الخيرات، سبق إلى الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. قال والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، في أثناء وقت الصلاة المباح هو الواجب الموسع. والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، لأن الاصفرار جاء النهي عن تأخير الصلاة إليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار هذا شأن المنافق الذي يقوم من الصلاة ينقرها نقرة. إذن فهذا ظالم لنفسه. طيب هل يعني السلف أو من فسر الآية بهذا أن فقط الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة صلاة العصر إلى اصفرار الشمس؟ لا. هل معنى السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول الوقت فقط؟ هل معنى المقتصد الذي صلى في أثناء الوقت؟ لا يا أخي، عبر لك بمثال، مثل لك بمثال لتفهم وعلى هذا فقد كما يقول أهل العلم. قال أو يقول السابق والمقتصد والظالم، وقد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. قال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله ذكر ثلاث أصناف في هذه الآية. محسن بالصدقة يتصدق شيء ليس واجبا عليه، وعادل مقتصر على البيع وأكل يعني على البيع والشراء فقط، وآخر لا يأكل الربا. فبعضهم فسر الآية بهذا فقال السابق بالخيرات هو المحسن بالصدقة، والعادل هو الذي يقتصر على البيع فقط أو يعدل ببيعه، والظالم الذي يأكل الربا. قال والناس في الأموال إما محسن، الناس أبدا في الأموال إما محسن هو الذي يأخذ المال من حله وينفقه فيما حل الله عز وجل فيما أمر به تجده يتصدق، وإما عادل وهو الذي يقتصر على أكل المال بالبيع فقط، يعني يأخذ المال عن طريق البيع ولا يزيد عليه، لكن الآخر يتصرف في المال يشتري عن طريق البيع وكذلك عن طريق الصدقة والإعطاء والهبة. وإما ظالم هو الذي يأكل الربا. قال فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات. رجع مرة ثانية، من هو السابق؟ المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات. والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، الذي أكل الربا هذا ظالم، أو منع الزكاة الواجبة هذا ظالم، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا هذا مقتصد، اقتصر على القدر الواجب أخرج الزكاة ولم يأكل الربا وصار عادلا في البيع. قال وأمثال هذه الأقاويل. قال فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية، فكل قول فيه ذكر، فيه ذكر نوع دخل داخل عندكم، نعم صحيح، داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه على نظيره. أبدا هذه الأقوال لا يعني من قال أنه الصلاة أو قال أنه البيع والشراء لا يعني أن الآية تقتصر على هذين القولين أبدا. قال وإنما فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. نعم صحيح، التعريف بالمثال لو كما لو قال لك إنسان ما هو البعير، دخل البعير أنا أسمع الإبل أنا أريد أعرف، تقول انتظر إن شاء الله نمشي في الطريق أو أريد هذا البعير خلاص فهم البعير ما يحتاج تعرفه، لكن ربما لو كان المنطقة ما فيها بعير وأردت تعرف له البعير ماذا تقول؟ حيوان كبير له رقبة طويلة وذيل قصير وأقدام طويلة، قد يرى الفيل ويظنه البعير، مطابقة الحد فيها صعوبة، لكن بالمثال هذا أدب وأيضا أقرب للفهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، ويجب أن نقول قد يسهل وإن كان الأظهر الأول. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. نعم، العقل السليم يتفطن للنوع، يعرف النوع وعليه يقيس. قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا. من هذا الباب هو الإشارة إلى النوع، يأتي كثيرا قول السلف: نزلت الآية في كذا. قال: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. عندكم ثابت من قيس أو أوس؟ جيد، لأن كثير من النسخ فيها ثابت بن قيس بن شماس، وفي بعضها أوس بن الصامت، وهذا هو الصواب، لأن الذي نزل بسبب قصة ثابت بن قيس قصة رفع الصوت، رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فنزل في قصة أوس بن الصامت حينما ظهر من امرأته وأراد أن يأتيها بعد ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، فأنزل الله عز وجل أول سورة المجادلة. كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. هذه كلها ثابتة في الصحيح، الأول قصة أوس بن الصامت عند البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا والإمام أحمد وابن ماجه، وقصة اللعان في الصحيحين، وقصة آية الكلالة أيضا في الصحيحين، قصة جابر لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم وجده مغمى عليه فتوضأ ورش عليه من فضل وضوئه فأفاق، ثم قال: إنما يرثني الكلالة. قال: وإن قوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير، أيضا رواه الطبراني والواحدي في الأسباب، أن جماعة من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا منه أن يحكم لهم على قومهم في أمر من الأمور، وقالوا: ونؤمن بك، احكم لنا عليهم ونؤمن بك. وأن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، في آل بدر، ومن ينهزم عن المشركين. وأن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء ابن بداء أو ابن بداء، وذلك حينما كان مع رجل سهمي مسلم، وكان يومئذ كافرين نصرانيين، ثم مات وأوصى بوصية، فكان منها جاما، كان من بين ما أوصى به جام وهو إناء من ذهب، فأخذوه وباعوه وجحدوا أنه أوصى، وذكر قصة طويلة، وكان هذا سبب نزولها. قال: وقول أبي أيوب: إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، هذا حديث رواه أبو داود وغيره في سند صحيح. ونظائر هذا كثير مما يذكر، أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، لا يقول أحد أن آية الظهار خاصة بامرأة أوس وأوس فقط، لا يقول هذا، كل من شابه أوس ظهر من امرأته فالحكم يشمله. اللعان كذلك، من وجد أو رأى من امرأته رأى تفعل الفاحشة مع رجل فإنه يلاعنها، لا يقال أن هذا خاص بالصحابيين الذين حصل منهم ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لا يقول هذا عاقل، لا يقول إنسان يفهم الكلام. قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببها أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. هذه مسألة العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. القاعدة المعروفة المقررة عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. نعم، هذا هو الصواب، أن كل من أشبه من نزلت بسببه هذه الآية أن الآية تشمله، لكن هل تشمله باللفظ بالنص أو بالقياس؟ أكثر أهل العلم على أنه بالقياس، تقاس الصور الحادثة والمتجددة على الصورة السابقة. ثم قال: والآية التي لها سبب معين. كيف الكلام واضح يا إخوان ولا لا؟ يبدو أنه واضح المقدمة، فرحنا بنمشي ودنا ننتهي من الكتاب، ولا تبون نهدي ما عندنا مانع، بس ما ننتهي من الكتاب. نعم، لكن على كل حال الذي يستشكل شيء يكتب لي في هذه الأوراق، ترى الإجابة على إشكالات النص أهم عندي من غيرها، وإن كان إن شاء الله سأجيب على ما أستطيع منها. قال شيخ الإسلام: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. هذا تقرير الكلام السابق يعني وإيضاحه وبيانه. قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، إذا عرفت سبب هذه القصة يورثك علم المسبب لها والواقع والحادثة التي وقعت. ويضربون لهذا مثالا في قول عروة في البخاري وغيره، قول عروة ابن الزبير لخالته عائشة لما قرأ قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: ما أرى على من حج بأسا ألا يطوف بين الصفا والمروة. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان على ما تقول لكان معنى الآية فليس عليه جناح ألا يطوف. نعم، فليس إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. قالت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهم لو كان كما تقول، ولكن سبب ذلك أن الأنصار كانوا في جاهليتهم يهلون من منات، من صنم منات عند قدي، وكان من أهل من منات لا يطوف بين الصفا والمروة، يتحرج من ذلك، ما يطوف بينهما في الجاهلية. فلما جاء الله بالإسلام سأل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم الطواف بين الصفا والمروة؟ فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، وليس معناه أنه بالخيار، إن شاء تطوف وإن شاء لم يتطوف. فالمعرفة بسبب النزول، معرفة سبب نزول الآية تعين على فهم السبب، على فهم الواقعة الحادثة، فهم الحكم الشرعي. وهذا كما سيشير إليه شيخ الإسلام أنها من فوائد أسباب النزول، أن هذا من فوائد معرفة أسباب النزول. قال الشيخ: ولهذا كان أصح قوله الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. لو إنسان حلف يمين قال: الله أني ما أدري لماذا حلفت أنا، نرجع ما هو السبب الذي هيجها، ما الذي جعله يحلف. مثل لو أن رجل قال: والله ما أدخل بيت فلان، فقلنا: لماذا أنت حلفت ما تدخل بيت؟ قال: لأني كنت أظنه فاسقا خبيثا عاصيا، ثم تبين أن المعلومات التي لديه كلها غلط، هذا الرجل من صالح المسلمين، رجل صالح. قال كثير من أهل العلم في مثل هذه الحالة يزور فلان في بيته ولا يكفر عن يمينه، لأن له قصد، كان له قصد، كان له هناك سبب معين فجعله يقول هذا القول لاعتقاده أن الرجل يتصل بكذا وكذا، فتبين أن الرجل لا يتصل بهذا الوصف، وأن الشرط الذي يعني حلف من أجله غير موجود، فقالوا مثل هذا لا كفارة عليه، وطبعا لم يقل عليه الكفارة. الحاصل لو جاءنا إنسان وقال نسيت حلفت، فنقول ما يقول لا أدري ماذا أقصد، هل أقصد أنني ما أدخل بيته أو أنني ما أسلم عليه أو أنني ما أذهب معه؟ نقول قل لنا ما هو سبب القصة، ما هو السبب؟ فيقول الله السبب كذا وكذا وكذا، عند ذلك نعرف السبب أنه هو الذي أدى إلى هذا الأمر. ولهذا يقول، ولهذا كان أصح قوله الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، وحكم بناء على ذلك هل تعتبر يمين ويجب عليه أن يكفر عنها أم أنها لا تعتبر وتعتبر لاغية ولا كفارة عليه. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا. يقول الشيخ الوقت انتهى. طيب حني يقول بعد العشاء الوقت ترى مفتوح لكم، وين خالد؟ الله يهديك يا خالد، ضحكتنا. نعم طيب، على كل حال أعطونا إلى وقت البارحة. يقول وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، يعني أشار إلى قضية مهمة جدا. يعني أنت تقرأ في تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير ابن كثير أو غيره تجد يقول نزلت الآية في كذا. قول السلف نزلت الآية في كذا يراد به شيئا، أحيانا يراد به أن هذا هو سبب نزول الآية، نزلت الآية بسبب هذه الواقعة، وهذا هو المصطلح عليه في أسباب النزول عند المتأخرين. إذا قلت نزلت الآية بسبب كذا، المصطلح عليه أن هذا هو السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، وقعت قصة فنزلت هذه الآية. ويطلق السبب ويراد به أن ذلك داخل في الآية، يعني أن هذه القضية التي معنا، مثلا إنسان يأتيني مثلا يغتاب عندي شخص مؤمن، أقول يا أخي في مثل هذا نزل قوله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. أنا لا أقصد أن سبب نزول هذه الآية قولك الآن، أنت غيبتك أنت الآن، لا أقصد أن غيبتك تدخل، أن هذا الفعل منك أو من غيرك هو سبب نزول هذه الآية. الآية نزلت في مثل هذه القضية، الآية تعالج هذه القضية، الآية تنهى عن هذا الأمر. هذا كثير في كلام السلف، ولهذا بعض الناس يشكر عليه كل ما رأى نزلت الآية في كذا قال هذا سبب نزول الآية. أحيانا يجد ثلاث أربعة أسباب كلها صحيحة في آية واحدة، يقول أيها الصحيح ما يمكن هذه الآية نزلت مرة واحدة، كيف تكون ثلاث أسباب كلها صحيحة؟ نقول لا، انظر تأمل، قد يكون قول القائل نزلت في كذا يريد أن هي سبب نزول الآية، وقد يريد أن المعنى الذي عبر عنه أن الآية تشمله في الدلالة ويدخل ضمن دلالة الآية. قال وقد تنازع العلماء، نقف عند وقد تنازع العلماء، وإن كان الحقيقة هو متعلق بالموضوع السابق، ايش رأيكم نكمله؟ بس الشيخ محمد عندي، طيب أجل تفكرني من الشيخ محمد. قال فنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هذه أيضا مسألة عند المحدثين، إذا قال الصاحب نزلت الآية في كذا هل يجري مجرى المسند؟ هل يعتبر حديثا مسندا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ قولان، فالبخاري يدخله في المسند، البخاري يرى أن ذلك من قبيل المسند، ولهذا البخاري في كتاب التفسير عند قوله يسألونك عن الأنفال قال بعدها قال ابن عباس الأنفال المغانم، ثم قال حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال؟ قال نزلت في بدر. ما وجه الاستدلال على طريقة البخاري؟ قال فإيراد هذه الرواية عن ابن عباس بالسند دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرطه، وهو من رواية المرفوعات بخلاف تفسير ابن عباس للأنفال حيث علق الرواية ولم يسندها. لما جاء تفسيره الأنفال قال الأنفال هي المغانم، ما أسنده، لكن لما جاء على ذكري نزلت في كذا ذكره بالإسناد، حدثنا فلان حدثنا فلان. فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، أكثر المسانيد لا يجعلون هذا من قبيل المرفوع، من قبيل المسند، كمسند أحمد وغيره لا يجعلونه من قبيل المسند، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون هذا، يدخلون مثل هذا في المسند أبدا. إذا فعلا إذا كان سبب نزول الآية هو كذا وكذا فكلهم يدخلونه في المسند، لكن إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا وهو يريد أنها تشمله في المعنى هل يدخل في المسند أم لا؟ البخاري يدخله وغيره لا يدخله. قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال الذي مر قريبا. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا قد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. يعني إذا ذكروا سبب نزول الآية الذي هو السبب أنه قصة نزلت بعدها الآية، واقعة نزلت بعدها الآية، فإذا كان عندنا أكثر من سبب فإما أن تكون الآية نزلت بعد القضيتين كما مر معنا في قصة اللعان، يقال أنها نزلت في حق الرجلين كليهما، كل وقع لهم مع امرأته هذه الواقعة، رأى معها رجلا فجاء هذا ثم بعد ذلك جاء هذا ونزلت الآية بعد القضيتين، فيمكن أن تكون الآية نزلت بعد هذه الوقائع كلها، أو تكون الآية نزلت مرتين، نزل مرة بسبب هذا ومرة بسبب هذا. وهذا الكلام وإن قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقاله ابن حجر وذكر المؤلفون في كتب علوم القرآن فلم أجد له مثالا صحيحا صريحا أن الآية نزلت مرتين، ما وجدت مثالا صريحا، ومن وجد مثالا فليسعفنا به. غالب ما ذكروه أقوال إذا عند التحقيق لا تصح إسنادا، والأصل أن القرآن ينزل مرة واحدة، فمن أراد الخروج بنا عن الأصل فليأتي بدليل نسلم له، فهو إن ذكره شيخ الإسلام لكن في الحقيقة عند التحقيق لا يوجد له مثال واقع، وإن ذكروا بعض الصور لكن كلها ضعيفة. قال وهذان السنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء، يعني لخص اختلاف التنوع اختلاف التضاد اختلاف التنوع، ذكر أعاد وكرر أنه قسمان، تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب يعني هذان النوعان من الخلاف في التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ونكتفي بهذا القدر، وأول سؤال انتهى الوقت جزاكم الله خيرا، انتهينا من أجبنا عليه. السؤال الذي يليه ما هي ضوابط وشروط ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى؟ هذا على كل حال أحيلك على كتاب أصول التفسير لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر ضوابط ذلك وهي ضوابط دقيقة جدا، ارجع إليه. السؤال الذي يليه كيف يتعلم طالب العلم التفسير إذا لم يكن له شيخ في بلاده؟ الحمد لله يأخذ أشرطة المشايخ في بلاد أخرى يستفيد منها مثل أشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اختلاف الثلاث في التفسير قليل، هل يدخل في هذا القليل بعض المسائل العقدية المذكورة في القرآن والسنة وغيرها؟ لا يا أخي، السلف ما اختلفوا في باب الأسماء والصفات أبدا، ما اختلفوا فيها أبدا، اختلفوا في بعض الصفات هل الآية تدل عليها أو لا تدل فقط، مع أنهم ما اختلفوا، الساق مثلا ما اختلفوا فيه يثبتونه من صفة أخرى، لكن اختلفوا هل الآية تدل على هذه الصفة أو لا، لهذا السلف ما بينهم خلاف في باب المعتقد. ما هو الضابط في تفسير القرآن؟ هل يتوقف على نص ما شاء الله هل يتوقف على نص عبارات السلف أو يجوز تفسير القرآن بما استجد من العبارات تدل معناها على تفسير عبارات السلف؟ على كل حال الخير كل الخير الالتزام بعبارات السلف، ولكن لو عبر الإنسان بتعبير بمعنى عبارة السلف لكن عبارة السلف المذكورة الآن صارت غير مستعملة بين الناس فعبر بعبارة أخرى تدل عليها نفسها فلا حرج، لا حرج في ذلك، وهذا هو فائدة معرفة اختلاف الوالد بين السلف في مثل هذا. هل ما المقصود بالإجماع مع الاستشهاد من الكتاب والسنة والأثر؟ لأن البعض يفسره بإجماع عامة الناس. المراد بالإجماع إجماع مجتهدي عصر من العصور من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه حينما تنزل نازلة أن الرد ما يكون لكل الناس، وإنما يرد لأولي الأمر، وأيضا لا يعرفه إلا الذين يستنبطونه منهم. فالمراد به إجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم، لأن غير العلماء أصلا لا يدرون على ماذا يجمعون، ما يعقلون، ما يفهم النصوص كما يفهمها العلماء. فالمراد إجماع، ولهذا العلماء ما أعرف أن أحد عرف بهذا التعريف، كلهم يقولون الإجماع هو اجتهاد أو يعني اجتماع مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام. الإجماع خاص بالعلماء. يمكن يسأل الشيخ، يعني الأخ يسأل علماء الأصول، إذا اختلف في سبب النزول ولم يترجح قول وكان مترتب على سبب النزول حكم شرعي؟ لا يا أخي، ما أكمل سؤاله لكن واضح، يقول ماذا يصنع؟ نقول يا أخي لا، الحمد لله هذه قد يعني الأمور مبينة وموضحة الآن في كتب تخدم هذا الجانب من حيث التصحيح والتضعيف، وما من آية إلا وقد تكلم السلف قبلنا فيها. فالإنسان إذا أشكل عليه يبحث ويسأل، وإذا أشكل يسأل أهل العلم، وإذا ترتب يعني ما استطاع يصل للحقيقة وهو في وقت ضيق يمكن يتوقف كما قال شيخ الإسلام، يتوقف إلى أن يبحث المسألة، لكن لا بد يترجح له قول من القولين، لأن العلماء ما تركوا هذه المسائل إلا وقد بينوها. ما أيسر شرح من شروح العلماء لرسالة أصول التفسير؟ والله يا أخي هذا شرح كثيرا، لكن في الحقيقة ما رأيت شرح يعني يعتني بعبارات شيخ الإسلام يفصلها كله، وأنا كنت أريد صراحة في هذا الشرح أنني أفصل عبارة شيخ الإسلام حتى ما يتعلق بالعقيدة وغيرها وأصول الفقه، لكن لما طلب الإخوة أن ننهي الرسالة وهو في الحقيقة أفضل وأحسن اختصر، لكن من أحسن شروح شرح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وشرح أيضا للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أيضا هو شرح يعني قرابة 300 صفحة وشيء من هذا، وهناك شروح كثيرة للعلماء لكن أكثرها عبارة عن أشرطة. هل تكفي مقدمة شيخ الإسلام في الانتقال بعدها إلى حفظ التفسير؟ لا يا أخي، مقدمة شيخ الإسلام في بعض ما يتعلق بالتفسير لكن ليست شاملة، ولكن طالب العلم لا مانع من أن يقرأ ويقرأ أصول التفسير ويقرأ في الكتب التي تعنى بذلك، وأيضا لا مانع أن ينتقل إلى التفسير، ولكن المهم أن يكون لك شيخ أو تقرأ تسمع كلام أهل العلم وترجع إلى أهل العلم تسأل، هذا هو المهم. هل لهم الصحابة لكلام الله الواضح عندهم يعد إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على فهم مع علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم بعض الآيات التي أشكلت؟ نعم يا أخي، شيخنا الشيخ بن عثيمين يستدل على عدم نقل الخلاف في باب الأسماء والصفات، يستدل به على الإجماع، فيقول صفته كذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. كيف تقول الصحابة أجمعوا على هذا؟ قال لأنه لم ينقل عنهم خلاف فيها، فما دام أنهم لم ينقل عنهم خلاف دل على أنهم مجمعون على ظاهرها، فالأمر كذلك. ما هي فائدة دراسة مقدمة التفسير في قراءة؟ لعل إن شاء الله نذكر لك هذا آخر، إما تبين لك في آخر إن شاء الله الدورة نذكره لك. هل الصنف الثاني من اختلاف التنوع يدخل فيه مثل تفسير السلف للطاغوت؟ اي نعم، كل عبر بنوع مما تشمله كلمة الطاغوت، نعم يدخل في ذلك. ما هو احسن كتاب في موضوع علوم القرآن؟ كتب كثيرة حقيقة معاصرة وقديمة، لكن من احسنها كتاب الاتقان في علوم القرآن، حقيقة هذا الكتاب جيد جدا وان كان مأخذ كثيرا، وهناك ايضا علوم القرآن لصبحي الصالح ولمناع القطان كلها ايضا جيدة في هذا، وان كان ايضا لا تخلو، لكن لا تنسى اصول التفسير لشيخنا الشيخ بن عثيمين. ما رأيكم في تفسير كلمات القرآن لمحمد حسين المخلوف؟ رأيي أن هذا الكتاب، أولا أنا لا أعرف الكتاب الحق، ما قرأت فيه كثيرا، إلا أنني أعرف أنه في باب الأسماء والصفات أنه على مذهب الأشاعرة وأنه مؤول. لكن الآن في كتاب اسمه التفسير الميسر، صدر عن مجمع الملك فهد في مطبعة المدينة، وهو كل بعد فترة أخرى يراجعه مجموعة من العلماء، وكل ما ظهرت بعض الملاحظات استدركوها في طبعة قادمة. طيب، هل كل ما صح من أسباب النزول له حكم الرفع؟ هذه المسألة فيها الخلاف اللي ذكرنا. البخاري يرى أن لا حكم الرفع، وغيره لا يدخله في، لا يرى أن له حكم الرفع. هل تحفظ هذه المقدمة كما تحفظ المتون الأخرى؟ لا، ما يلزم، المهم الفهم. ولهذا شرح الشيخ ابن عثيمين جيد، حقا في آخره الشيخ لخص ما أورده شيخ الإسلام بنقاط، بس ترجع إلى هذه النقاط تعقلها والحمد لله، هذا هو المهم. لو وضحت، نعم، هذا يتعلق بالقرامطة. قلنا هذا نحن من أجل الاختصار ما أردنا نشرح هذا، وإلا أنا كنت كتبت تعريف القرامطة ورأيهم في هذه المسألة، لكن رأيت أن ذلك يخرج بنا عن المقصود. هل يوجد فن خاص بالبلاغة في القرآن؟ والله هذا سؤال ما هو واضح لي، لكن القرآن بليغ، والبلاغة تؤخذ من القرآن، وهو أبلغ الكلام وتستنتج منه البلاغة، لكن لعل السؤال ما استطاع يعبر عن مقصوده. هل موجود تفسير على كيفية أجنحة الملائكة؟ ليش؟ مش قصدك؟ مش يعنيك تعرف كيفية أجنحة الملائكة؟ المهم عددها يا أخي، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، منهم من له 600 جناح كجبريل. أما كيفيتها ماذا تريد به؟ يعني ترسم مثله؟ يعني تطير بمثلي؟ ما أدري. نود لو تبسط قول المصنف، قد تنازل العلماء في قول الصاحبي، نزلت هذه آية كذا، هل يجي لمجرى المسند؟ هو واضح الكلام، يعني هل قول ابن عباس نزلت هذه الآية في بدر، هل هذا يعتبر من قبيل المسند وله حكم الرفع، وإلا لا يكون من قبيل المسند وليس له حكم الرفع؟ فابن البخاري يرى أن له حكم المسند، ولهذا يعامل معاملة المسند، وأيضا يرى أن له حكم الرفع. ما رأيكم في كتاب أبهج الإشارات لأفضل التفاسير؟ ما أعرفه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل.
هذا العنوان ليس من شيخ الإسلام، أقول هذا العنوان ليس من شيخ، فلا تقول قال شيخ الإسلام.
الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما على المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء، وكل اسم من أسمائه فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، فالعلم يدل على الذات والعلم والقدير
فالعليم
على الذات والعليم والقدير
لا يا كالعليم يدل على الذات والعلم عندك كالعلم
أين؟
كثيرة الخطأ نعم
كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه نقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب
محمد وأحمد وأحمد كما هو لفظ
محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله من أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا والمقصود أن يعرف أن ذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. أولا، أحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهني، نحن ذكرنا البارحة أنه لا يكاد، أو قلت لا أذكر أنه ورد ذكر السبل بالجمع إلا في موطن واحد، ونبهني أحدهم برسالة على الجوال جزاه الله خيرا على أنه قد ورد في قوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه آية أخرى، والقول فيها كما قلنا البارحة أن السبل هنا المراد بها فروع الدين وشرائطه وشعبه. فالمهم أنها ليست آية واحدة، وإنما ورد في أكثر من آية. ثم نرجع إلى موضوعنا ونقول: الخلاف قسمان لا فارد لهما، إما اختلاف تضاد، وهو أن هذا القول إذا قلت به يضاد ذلك القول، ولا يمكن أن يجتمع، كما في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن العلماء من قال القرء هو الحيض، ومن العلماء من قال القرء هو الطهر، فلا يمكن أن يجتمع القولان، لا يمكن أن نقول القرء هو الحيض والطهر، لأن هذا متضاد أبدا، أحدهما ضد الآخر. وكما في قوله جل وعلا: والليل إذا عسعس قال بعض السلف أدبر، وقال بعض السلف أقبل، وأقبل وأدبر متضادان، لا يمكن أن يكون في وقت واحد أقبل وأدبر. فهذا النوع الذي ينصرف الذهن إليه في الغالب إذا قيل هذا خلاف، الخلاف بين السلف في التفسير، أو الغالب إذا ذكر خلاف أكثر الناس يتصور أنه خلاف التضاد. هذا النوع قليل جدا بين الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، نعم يوجد كما سيذكر شيخ الإسلام، لكنه قليل. والنوع الثاني اختلاف التنوع، واختلاف التنوع ذكر الشيخ تحته ثلاث صور، ذكر صورتين ثم ذكر صورة ثالثة، وإن كان يفهم من كلامه أنه يردها إلى إحدى الصورتين كما سنبينه إن شاء الله في موضعه. فاختلاف التنوع لا يعني المضادة، ولا يعني أن من فسر الآية بأن الصراط المستقيم هو الإسلام أنه يقول من فسرها بأن القرآن خطأ، لا، فسر بنوع والآخر فسر بنوع والآخر فسر بنوع، فالآية تشمل هذه الأنواع جميعها أو تحتمل عدة معاني، وكل عبر بنوع أو بمعنى مما تدل عليه الآية، فهذا ليس خلاف تضاد، وإنما خلاف تنوع. إذن الحقيقة أنه ليس هناك خلاف بين السلف، ولهذا أول ما يواجه الناظر في تفسير القرآن لما يقرأ مثلا سورة الفاتحة يجد فيها
تقريبا في بعض الآيات منها أو في غيرها من القرآن، قال ابن عباس كذا، وقال أبو هريرة كذا، وقال أبي بن كذا، وقال مجاهد كذا، وقال سعيد بن جبير كذا، فتجد أنه يتحير خاصة أول ما يبدأ يطلب العلم. حتى بعضهم صرح لي من بعض طلاب كلية الجامعة، قال أنا وجدت أقوال كثيرة، ما رأيك أختار قول ابن عباس لأن النبي دعا له؟ لا يا أخي، أصلا ما الخلاف هذا الذي تراه ليس خلافا حقيقيا، وإنما اختلاف تنوع. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله كما سيذكره بعد ذلك أن تفسير الآية على الصحيح هو مجموع ما ورد عن السلف فيها، أن تفسير الآية هو مجموع ما ورد عن السلف فيها. يقول شيخ الإسلام الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. يعني شيخ الإسلام أراد أن يتكلم عن اختلاف التنوع وذكر أنه صنفين، وذكر أنه صنفان. الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه، لكن لا يعني أن هذه العبارة تعني أن تلك العبارة التي عبر بها الآخر خطأ. ثم ضرب الشيخ لذلك قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. هذا عند علماء الوصول مبحث يسمونه أقسام الألفاظ الكلية، يبحثونه ويقولون أقسام الكلام الألفاظ الكلية مترادفة متباينة متواطئة متكافئة. فمن العلماء من يجعل في الكلام أنواع الكلام متباين ومترادف فقط، ومنهم من يجعل هناك معنى ثالث كشيخ الإسلام ويقول هناك متكافئة، ألفاظ متكافئة بين المترادفة والمتباينة. وقد حقق شيخ الإسلام هذا أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 20 صفحة 423 حينما علق على كلام للآمدي في أصول في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، علق وبين هذه المسألة. والحقيقة أن الفرق بينهما دقيق، الفرق بين المتكافئة والمترادفة دقيق، ولهذا أنا أعرفه لكم بإيجاز فأقول الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة، هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة، مثل الشمس، القمر، الأرض، السماء، هذا كل لفظ يدل على معنى غير المعنى الآخر، فهذه تسمى متباينة. وأما الألفاظ المترادفة هي أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، هو أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، كاسم الأسد، كأسماء الأسد، الأسد، الليث، الهزبر، وهكذا، فهذه أسماء مترادفة. والنوع الثالث الألفاظ المتكافئة، وهذا بعض أهل العلم لا يثبته، يدخله في المترادفة، وبعض المحققين يفرده كشيخ الإسلام يقول لا، المتكافئة غير المترادفة. والمتكافئة الألفاظ المتكافئة هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات، هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات، هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات، كما سيذكر شيخ الإسلام كأسماء الله وأسماء القرآن وأسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا مراد شيخ الإسلام، يقول منزلة الألفاظ المتكافئة، الألفاظ المتكافئة هي التي تتفق في دلالتها على ذات واحدة، ولكن كل كلمة تحمل صفة أو معنى غير المعنى الذي في الاسم أو في اللفظ الآخر. يقول شيخ الإسلام بمنزلة الأسماء المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيفي الصارم والمهند، من اسماء السيف يقال الصارم والمهند. الصارم معناه القاطع، الصارم الذي يقطع، والمهند الذي صنع في الهند او حديده جاء من الهند. فالاسمان او اللفظان كلاهما يدلان على السيف، لكن في اسم الصارم كما انه يدل على ذات السيف يدل على معنى اخر، وهو انه قاطع يقطع بقوة. والمؤنث كما يدل على ذات السيف يدل على مكان صناعته او محل صناعة السيف. قال وكأسمائه، وذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم واسماء القرآن، فان اسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. كل اسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ذات واحدة، فالرحمن الرحيم، العزيز، الغفور، القدير، الشكور، الحليم، كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى. ولكن كل اسم منها يحمل صفة ليست في الاسم الآخر. ولهذا يقول الشيخ فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، لا، دعاؤه بالرحمن، يا رحمن، يا غفور، يا عزيز، يا حكيم، يا قدير، لا يعني دعاؤك بهذا الاسم انه مضاد لدعائك بالاسم الاخر فلابد ان تأتي باحدهما، لا. قال بل الامر كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. قال وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسمات، على ذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم، ويدل ايضا على الصفة التي تضمنها الاسم. قال كالعليم يدل على الذات والعلم، العليم يدلك، اذا قيل من العليم تقول الله جل وعلا دلك على ذات الله سبحانه وتعالى وان من اسماء الله العليم، ولكن يدلك على صفة وهي صفة العلم المحيط الذي احاط بكل شيء. قال والقدير يدل على الذات والقدرة، يدلك على ذات الله وانه وان القدير هو الله جل وعلا، وأيضا على صفة القدرة أنه القدير على كل شيء. قال والرحيم يدل على الذات والرحمة. ثم دخل في مسألة تتعلق ب يعني باب الأسماء والصفات، حيث أشار إلى طائفة قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين. يعني قول من ينكر دلالة الأسماء، دلالة أسماء الله على صفاته ممن يدعي الظاهر من الفرق الضالة، فقوله هذا من جنس قول القرامطة الذين يقولون لا نقول هو حي ولا ليس بحي، لا حي ولا ليس بحي، لا حي ولا ميت. لماذا؟ قالوا لأن الوصف أصلا يعني لأن الله لا يقبل أن يوصف بأحد هذين الوصفين حسب زعمهم، لا يقبل أن يوصف بأحد هذين الوصفين، وهذا على كل حال قول باطل. فالحاصل أن شيخ الإسلام يعني يرد في معرض كلامه، ولهذا سيقول وموضع وليس هذا موضع بسط ذلك، لكنه استطرد إليه استطرادا. قال فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة لا ينكر الباطن، فإن أولئك القرامطة الباطنة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، يعني ما ينكرون اسم علم له دلالة كما ينكرون المضمرات. المضمرات يعني عود الضمائر، لأن عود الضمائر يحتمل الكلام، لكن الاسم الظاهر ما ينكرونهم دلالته. قال وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، يعني هم لا يثبتون الصفات، أما الاسم يثبتونه، لكن اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة لا يثبتونه، كما فعلت المعتزلة والجهمية الذين منهم من أنكر الأسماء والصفات ومنهم من أنكر الصفات فقط وقال لا يقال هو حي ولا عليم ولا قدير، ومنهم من أثبت الاسم وجعله اسما محضا ولم يثبت الصفة، بينما أهل السنة والجماعة يثبتون الاسم والصفة، فيثبتون الأسماء ويثبتون الصفات. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفة من صفات الله، كل اسم فهو مشتمل على صفة. قال فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. يعني هذه مسألة تتعلق بباب الأسماء والصفات، لكن هو مراده أن يقرر ما ورد عن السلف في تنوع العبارات أنها بمثابة الألفاظ المتكافئة، ثم ضرب لذلك مثلا بأسماء الله جل وعلا فهي تدل على الذات، كلها تدل على الذات، وكل اسم يحمل صفة ليست في الاسم الآخر. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته جل وعلا، كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني مثلا اسم العليم يدل على الذات ويدل على صفة العلم ويدل أيضا على صفة الحياة بطريق اللزوم، على صفة القدرة بطريق اللزوم، على صفة الإرادة مثلا. فالعليم لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون قادرا، لا بد أنه يريد ويفعل ما يشاء. فالحاصل أن دلالة أسماء الله عز وجل تدل، الاسم الواحد يدل على الذات وعلى الصفة ويدل على صفات أخرى بطريق اللزوم. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى في شرح في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى، فقد ذكر مثل هذا ومثل له بأمثلة عديدة. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والباحي والحاشر والعاقب، وهذا جاء في حديث رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فهذا جاء في حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه محمد وأنه أحمد، وهذا يعني يدل على معنى وهو أنه محمود صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي مقاله، أنه كذلك يحمد الله جل وعلا، ففي إثبات صفة الحمد أنه يحمد ربه وأنه محمود على خصاله وما فيه من الخصال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسمائه أنه من أسمائه الماحي، ودل وبين معنى ذلك، قال الماحي الذي يمحو الله به الكفر، نعم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم محى الله الكفر من جزيرة العرب ومن بلاد كثيرة من بلاد الدنيا، فزال ذات الكفر ومحى وذهب وبقي الإسلام. من أسمائه أيضا الحاشر، لأن الناس يحشرون على قدمه، ومعنى على قدمه يعني أنهم يحشرون بعد حشر النبي صلى الله عليه وسلم. الناس أول ما تحشر هذه الأمة، وهي أول ما من يحاسب ويجازى وأول ما يقضى بينها من الأمم، ثم الأمم التي بعدها تأتي بعد ذلك. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني من بعدي. فمن أسمائه الحاشر، ومن أسمائه أيضا العاقب، وبينه قال الذي ليس بعده نبي. إذا قلت العاقب، الحاشر، الماحي، محمد، أحمد، كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فيتدل على ذات النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ولكن كل اسم منها يحمل وصفا ليس في الاسم الآخر. قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فالقرآن يدل على أنه مجموع من القرء وهو الجمع، فهو مجموع في كتاب واحد. الفرقان يدل على أنه يفرق بين الحق والباطل. الهدى يدل على أنه يهدي إلى التي هي أقوم. الشفاء يشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والبيان في بيان الحق من الباطل. والكتاب لأنه مكتوب مجموع بعضه إلى بعض وأمثال ذلك. وهذه الأسماء كل اسم يدل على ذات واحدة وهو كتاب الله عز وجل، ولكن كل اسم فيه صفة ليس في الاسم الآخر. قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره. هذا كله استطراد من شيخ الإسلام في بسط المسألة. يقول إذا كان مقصود السائل الذي يسألنا تعيين المسمى، المسمى بهذا الاسم فقط، فهذا نعبر عنه بأي تعبير. ولكن لو كان لا، ما يريد تعيين المسمى، يريد المراد بهذا الوصف، لماذا سمي هذا المعين بهذا الاسم؟ هذا مسألة أخرى. لكن إذا كان فقط يريد تعيين المسمى فنحن نعبر له بأي تعبير يدل على ذلك. ثم ضرب لذلك مثالا، قال: كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري، لو أن سائلا سألنا فقال: ما ذكره؟ ما ذكره في هذه الآية؟ قال فيقال له: هو القرآن مثلا، ذكر الله هو القرآن، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. المصدر تارة تضيفه إلى الفاعل، فتقول ذكري هنا يكون مراد ذكري الذي أنزلته، ذكري الذي أنزلته وهو القرآن. وتارة يضاف إلى المفعول ويكون مراد في قوله من ومن أعرض عن ذكري عن أي عن ذكره إياي، أي عن ذكره إياي. وسيبين هذا الشيخ الإسلام بعد ذلك. إذن عود الضمير إما أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يعود إلى الذاكر إلى العبد. فعود الضمير على أحدهما له معنى، فإن عاد على الله عز وجل فله معنى، وإن عاد على العبد أو على ذكر العبد له فله معنى آخر. قال: فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، يعني بإضافته إلى المفعول، إذا قيل المراد بذكر الله هنا بالمعنى الثاني، كان المراد ما يذكره هو، كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا ذكر الله، هذا ذكر الله، يقال هذا العبد ذكر الله. ماذا قال هو؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن ذكري هنا باعتبار إضافته إلى المفعول. وإذا قيل بالمعنى الأول، يعني باعتبار إضافة المصدر إلى الفاعل، كان ما يذكره هو وهو كلامه، كان المراد بذكري هنا ما يذكره هو جل وعلا وهو كلامه وهو القرآن، يكون مراد القرآن خاصة. قال: وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. نعم، المراد بهذه الآية ومن أعرض عن ذكري المراد به القرآن خاصة، وليس المراد مطلق الذكر. ما هو الدليل؟ قال شيخ الإسلام: لأنه قال قبل ذلك، يعني استدل بسياق الآيات، لأن الله قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن الله عز وجل قال: فإما يأتينكم مني هدى، والذي أتى من الله هو القرآن، فدل على أن المراد القرآن. ولهذا قال: وهذا هو ما أنزل، نعم، قال: وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نص أتتك آياتنا، فدل على أنها آيات القرآن. إذن السياق هو الذي حدد المراد. قال: والمقصود أن يعرف أو أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له. يعرف السائل الذي يسأل ما المراد بذكري، يعرف أن الذكر هو كلام الله المنزل الذي هو القرآن، أو هو ذكر العبد له، أو هو ذكر العبد له. قال: فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. يعني لاحظ كلمة ذكري هنا تشمل هذه الأمور كلها. ولهذا تجد بعض السلف يقول: أعرض عن ذكري عن القرآن عن كتابي، منهم من يقول: من أعرض عن ذكري عن هداي، منهم من قال: من أعرض عن ذكري يعني عن أن يذكرني. طيب، لا خلاف بين السلف يا أخي، هذا لا يعني أنهم مختلفون في هذا أو أن هذا يعارض الآخر، بل كما تلاحظ كلمة ذكري تحتمل هذه المعاني كلها، والآية تشمل هذه الأمور كلها، فأكثر الخلاف بينهم هو من هذا القبيل. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. يعني السائل لما يقول لما يسأل هل يريد تعيين المسمى أو يريد قدر زائد على تعيين المسمى، وهو لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال الشيخ فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. يأتيك إنسان يقول أنا أعرف أن القدوس هو الله والمؤمن هو الله والسلام هو الله، لكن أنا أريد يعني ما معنى كونه قدوسا، فسر لي معنى القدوس. فنقول له القدوس، لا نقول هو الله، لا، لأنه يعرف أنه الله، لكن نقول القدوس هو المطهر المنزه عن العيوب والنقائص، هذا معنى القدوس، المنزه المطهر عن النقائص والعيوب. السلام نقول معنى السلام السالم من كل آفة ونقص، المؤمن الذي أمن عباده من أن يظلمهم على قول بعض السلف. فهو هنا لا يريد أن يقول أن لا يريد تعيين المسمى، من الذي يسمى بالقدوس السلام المؤمن، لا، يريد ما دلالة هذه الصفة، يعني قدرا زائدا كما قال شيخ الإسلام. قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، تدل على عينه لتعرف عينه فقط، لا يقصد أن هذه الكلمة معناها كذا وفقط، لا. قال فكثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، يقول محمد هو الحاشر وأحمد وهو العاقب، يريد أن يبين أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أسماء لعلم واحد تدل على ذات واحدة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما يريد المعاني التي يحملها اسم الماحي والحاشر والعاقب. كذلك الذي يقول القدوس هو الرحمن هو الغفور، هو لا يريد أن يفسر لك أن معنى القدوس هو الذي يغفر الذنب، لا، يريد أن يبين أن المسمى بالقدوس هو الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. إذن هذه مسألة جلاها شيخ الإسلام ووضحها أنه اختلاف بحسب إيش؟ اتحاد المسمى واختلاف العبارة، اتحاد المسمى واختلاف العبارة، هذا النوع الأول. ثم أيضا ضرب له مثالا آخر ليجليه، قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقد مرت معنا أو مر معنا الإشارة البارحة إلى هذا الحديث، وأنه حديث جميل المعنى ضعيف السند ومعناه صحيح، وذكرنا أيضا من أخرجه. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي عاصم وغيرهم، فهو حديث حسن. قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبه الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مخاد، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. ثم فسره وقال فالصراط المستقيم هو الإسلام. إذا الذي قال اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام أخذ ذلك من هذا الحديث، قال الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام. ثم ذكر بقية الحديث، قال فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. فالقرآن فيه وصف إيش؟ اتباع الكتاب، العمل بما في كتاب الله عز وجل. الإسلام نبه على وصف وهو الاستسلام لله جل وعلا والإخلاص له والانقياد له. قال كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ذلك، الصراط يشعر بوصف ذلك وهو أنه صراط مستقيم لا عوج فيه، لا عوج فيه. أيضا هذه عندنا ثلاث معاني الآن كلها في الصراط وكلها حق. قال الشيخ وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، الصراط المستقيم هو السنة والجماعة لأن الجماعة مجتمعون على السنة، وأهل السنة والجماعة هم الذين يعملون بكتاب الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الذين يعملون بالقرآن وهم الذين وهم أهل الإسلام. ولهذا يعني هذا تعبير آخر وهو حق أيضا. قال وقول من قال هو طريق العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبودية لله عز وجل، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، يعني كل واحد منهم وصفها بصفة من صفاتها. إذن هذه الأقوال كلها متفقة غير مختلفة. ثم قال شيخ الإسلام الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. إذن شيخ الإسلام ذكر أن اختلاف التنوع قسمان، القسم الأول سبقت الإشارة إليه وخلاصته أن يقال اتحاد المسمى واختلاف العبارة، اتحاد المسمى واختلاف العبارة. القسم الثاني أن يذكر من الاسم العام بعض أفراده، يذكر من الاسم العام بعض أفراده، فهو ذكر فردا من دلالة الاسم العام. فمن لا خبرة له يقول هذا القول يخالف هذا القول، أيهما الصحيح؟ نقول لا، كلها أقوال حق، والآية لفظ عام وتحتها عدة أفراد، فكل عبر بفرد ونوع مما دلت عليه الآية. يقول الشيخ أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. هذه فائدة، يعني هو هنا ما يريد التعريف بالحد الجامع المانع، لا ما يريد، هو ما يريد يعرفه له ان الصراط المستقيم هو كذا، يريد يعرف له تعريفا جامعا مانعا لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو من افراده، لا هو لا يريد هذا، هو يريد يشير له بالنوع حتى يقربه الى ذهنه. وهذا يفهم الناس فيه كثيرا، يعني يا اخوان تفسير بالنوع بالتمثيل، التفسير بالتمثيل أدعى للفهم وأيسر وأسهل كما سيذكر شيخ الإسلام، لأن التعريف بالحد المطابق أولا هذا يحتاج إلى ضبط، ولهذا كم ترى من العلماء الجهابذة يختلفون في التعريفات في الحدود، يعرف حد كذا يقول الصبر هو كذا، تجد بعضهم يعرفه بأنواعه، بعضهم يعرفه فعلا بعبارة جامعة، التقوى مثلا تجد عبارات مختلفة بين السلف. انظر إلى علم أصول الفقه الآن كيف يختلفون في ضبط في تعريف الشيء، صحيح في اختلاف كبير بينهم، وهذا صعب يعني خاصة عامة الناس قد لا يدرك أصلا حتى التعريف، إذا قلت له الصبر هو كذا وكذا تعرفه تعريفا معينا قد ما يدرك هذا التعريف، اشرح لي والله أنا ماني فاهم، فإيضاحك يحتاج إلى إيضاح. لكن لو قلت له الواجب، الواجب مثلا التشهد الأول الصلاة، الواجب والتشاهد الأول، يقول لي أحسنت لا جيد عرفت، إذن التشاهد هذا واجب من واجبات الصلاة. تقول له الركن مثل قراءة الفاتحة، يقول صح فهمت. يقول شيخ الإسلام مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إنسان قال له ايش معنى الرغيف؟ اعجمي ما يعرف اللغة العربية، فيقول الرغيف كلمة الرغيف، واحد قال لي ائتني برغيف، ايش معنى الرغيف؟ واحد معه رغيف معه خبز اخذ خبز قال هذا، عرف هو الان عرف، لكن هل معنى الرغيف هو فقط عين ذات الخبز مثلا من الحب الاسمر او الابيض او غيره، ما نريد نذكر اسماء اكثر من هذا، لا هو ما يريد هذا، هو فقط يريد ينبهه بالنوع بالمثال ليتنبه الى جنس النوع، وهذا نوع من الاختلاف. فبعض المفسرين بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حينما يفسر الآية لسائل يريد يمثل بنوع من الأنواع التي يعرفها السائل أو يعرفه المخاطبون ليتنبهوا إلى المراد من حيث الجملة، وهذا لا يعد خلافا في الحقيقة. هذا عبر بنوع والآخر عبر بنوع آخر والآخر عبر بنوع آخر، فهذا ليس اختلاف في الحقيقة وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع. قال فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. ثم قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السلف اختلفوا في هذه الأقسام الثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، وهذه طبعا في أهل التوحيد في أهل الإسلام في المسلمين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمنهم ظالم لنفسه هذا صرف، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من الظالم لنفسه؟ من السابق بالخيرات؟ من المقتصد؟ لما ترجع إلى تفسير الآية تجد السلف عبروا بتعبيرات كثيرة. فمثلا قال يقول الشيخ قال فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، يعني من ارتكب ما حرم الله عز وجل فهذا ظالم لنفسه بارتكاب المحرم. من ترك بعض الواجبات التي أوجبها الله عليه فهو ظالم لنفسه بترك هذا الواجب. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. هذا المقتصد يعني فعل ما أمره الله به من واجبات فقط ولم يكثر من النوافل ولم يأتي بالنوافل، وترك المحرمات التي حرم الله عز وجل لكن ما ترك المكروهات، فهذا اقتصر على القدر الواجب، فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، لكن ما تجد عنده نوافل في جانب يعني المأمورات والمفعولات ولا تورعا في جانب المنهيات. قال والمقتصد والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. عرفه شيخ الإسلام أيضا في مكان آخر فقال السابق بالخيرات والذي فعل الواجبات وفعل بعض المندوبات أيضا، فعل الواجبات التي أوجبها الله وزاد عليها مندوبات، يعني منها ليس بواجبة لكنه سارع فيها، ترك المحرمات وترك بعض المكروهات، هذا سابق بالخيرات بخلاف المقتصد الذي اقتصر على قدر الواجب وقدر المنهي، أتى بالواجبات وترك المنهيات. قال فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق، يعني الآن بدأ يسرد شيئا من أقوال السلف في المراد بالسابق والمقتصد والظالم نفسه. فقال بعضهم السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، هذا سابق إلى الخيرات، سبق إلى الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. قال والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، في أثناء وقت الصلاة المباح هو الواجب الموسع. والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، لأن الاصفرار جاء النهي عن تأخير الصلاة إليه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار هذا شأن المنافق الذي يقوم من الصلاة ينقرها نقرة، إذن فهذا ظالم لنفسه. طيب هل يعني السلف أو من فسر الآية بهذا أن فقط الظالم لنفسه هو الذي يؤخر صلاة العصر لاصفرار الشمس؟ لا. هل معنى السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول وقت فقط؟ هل معنى المقتصد الذي صلى في أثناء الوقت؟ لا يا أخي، عبر لك بمثال، مثل لك بمثال لتفهم وعلى هذا فقد كما يقول أهل العلم. قال أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. قال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله ذكر ثلاث أصناف في هذه الآية: محسن بالصدقة يتصدق شيء ليس واجبا عليه، وعادل مقتصر على البيع وأكل يعني على البيع والشراء فقط، وآخر لا يأكل الربا. فبعضهم فسر الآية بهذا فقال السابق بالخيرات هو المحسن بالصدقة، والعادل هو الذي يقتصر على البيع فقط أو يعدل ببيعه، والظالم الذي يأكل الربا. قال والناس في الأموال إما محسن، الناس أبدا في الأموال إما محسن هو الذي يأخذ المال من حله وينفقه فيما حل الله عز وجل فيما أمر به تجده يتصدق، وإما عادل وهو الذي يقتصر على أكل المال بالبيع فقط، يعني يأخذ المال عن طريق البيع ولا يزيد عليه، لكن الآخر يتصرف في المال يشتري عن طريق البيع وكذلك عن طريق الصدقة والإعطاء والهبة، وإما ظالم وهو الذي يأكل الربا. قال فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات. رجع مرة ثانية، من هو السابق؟ المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة. الذي أكل الربا هذا ظالم، أو منع الزكاة الواجبة هذا ظالم، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا هذا مقتصد، اقتصر على القدر الواجب أخرج الزكاة ولم يأكل الربا وصار عادلا في البيع. قال وأمثال هذه الأقاويل. قال فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية، فكل قول فيه ذكر نوع دخل داخل عندكم نعم صحيح داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه على نظيره. أبدا هذه الأقوال لا يعني من قال أنه الصلاة أو قال أنه البيع والشراء لا يعني أن الآية تقتصر على هذين القولين أبدا. قال وإنما فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. نعم صحيح التعريف بالمثال لو كما لو قال لك إنسان ما هو البعير، دخل بعير أنا أسمع الإبل أنا أريد أعرفها، تقول انتظر إن شاء الله نمشي في الطريق أو أريد هذا البعير هذا البعير خلاص فهم البعير ما يحتاج تعرفه، لكن ربما لو كان المنطقة ما فيها بعير وأردت تعرف له البعير ماذا تقول؟ حيوان كبير له رقبة طويلة وذيل قصير وأقدام طويلة، قد يرى الفيل ويظنه البعير، مطابقة الحد فيها صعوبة، لكن بالمثال هذا أدب وأيضا أقرب للفهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، ويجوز أن نقول قد يسهل وإن كان الأظهر الأول. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. نعم العقل السليم يتفطن للنوع يعرف النوع وعليه يقيس. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، من هذا الباب هو الإشارة إلى النوع، يأتي كثيرا قول السلف نزلت الآية في كذا. قال هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. عندكم ثابت من قيس أو أوس؟ جيد، لأن يعني كثير من النسخ فيها ثابت بن قيس بن شماس وفي بعضها أوس بن الصامت، وهذا هو الصواب، لأن الذي نزل بسبب قصة ثابت بن قيس قصة رفع الصوت، رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فنزل في قصة أوس بن الصامت حينما ظهر من امرأته وأراد أن يأتيها بعد ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، فأنزل الله عز وجل أول سورة المجادلة. كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن في امرأة أوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، هذه كلها ثابتة في الصحيح. الأول قصة أوس بن الصامت عند البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا والإمام أحمد وابن ماجه، وقصة اللعان في الصحيحين، وقصة آية الكلالة أيضا في الصحيحين، قصة جابر لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم وجده مغمى عليه فتوضأ ورش عليه من فضل وضوئه فأفاق ثم قال إنما يرثون الكلالة. قال وإن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير، أيضا رواه الطبراني والواحد في الأسباب، أن جماعة من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا منه أن يحكم لهم على قومهم في أمر من الأمور، وقالوا ونؤمن بك، احكم لنا عليهم ونؤمن بك. وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، في آل بدر، ومن ينهزم عن المشركين. وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء ابن بداء أو ابن بداء، وذلك حينما كان مع رجل سهمي مسلم وكان يومئذ كافرين نصرانيين، ثم مات وأوصى بوصية، فكان منها جاما، كان من بين ما أوصى به جام وهو إناء من ذهب، فأخذوه وباعوه وجحدوا أنه أوصى، وذكر قصة طويلة وكان عارف بن نزولها. قال وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، هذا حديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. ونظائر هذا كثير مما يذكر أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، لا يقول أحد أن آية الظهار خاصة بامرأة أوس وأوس فقط، لا يقول هذا، كل من شابه أوس ظهر من امرأته في الحكم يشمله. اللعان كذلك، من وجد أو رأى من امرأته رأى تفعل الفاحشة مع رجل فإنه يلاعنها، لا يقال أن هذا خاص بالصحابيين الذين حصل منهم ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لا يقول هذا عاقل، لا يقول إنسان يفهم الكلام. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببها أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. هذه مسألة العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، القاعدة المعروفة المقررة عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. نعم، هذا هو الصواب، أن كل من أشبه من نزلت بسببه هذه الآية أن الآية تشمله، لكن هل تشمله باللفظ بالنص أو بالقياس؟ أكثر أهل العلم على أنه بالقياس، يقاس، تقاس الصور الحادثة والمتجددة على الصورة السابقة. ثم قال والآية التي لها سبب معين، كيف الكلام واضح يا إخوان ولا لا؟ يبدو أنه واضح المقدمة، فرح النبي نمشي ودنا ننتهي من الكتاب، ولا تبون نهدي ما عندنا معنى، بس ما ننتهي من الكتاب. نعم، لكن أنا كل حال الذي يستشكل شيء يكتب لي في هذه الأوراق، ترى الإجابة على إشكالات النص أهم عندي من غيرها، وإن كان إن شاء الله سأجيب على ما أستطيع منها. قال الشيخ الإسلام والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. هذا تقرير الكلام السابق يعني وإيضاحه وبيانه. قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذا عرفت سبب هذه القصة يورثك علم المسبب لها والواقع والحادثة التي وقعت. ويضربون لهذا مثالا في قول عروة في البخاري وغيره، قول عروة ابن الزبير لخالته عائشة لما قرأ قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: ما أرى على من حج بأسا ألا يطوف بين الصفا والمروة. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان على ما تقول لكان معنى الآية: فليس عليه جناح ألا يطوف. نعم، فليس إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. قالت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهم لو كان كما تقول. ولكن سبب ذلك أن الأنصار كانوا في جاهليتهم يهلون من منات، من صنم منات عند قدي، وكان من أهل من منات لا يطوف بين الصفا والمروة، يتحرج من ذلك، ما يطوف بينهما في الجاهلية. فلما جاء الله بالإسلام سأل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم الطواف بين الصفا والمروة؟ فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بينهما. وليس معناه أنه بالخيار، إن شاء تطوف وإن شاء لم يتطوف. فالمعرفة بسبب النزول، معرفة سبب نزول الآية، تعين على فهم السبب، على فهم الواقعة الحادثة، فهم الحكم الشرعي. وهذا كما سيشير إليه شيخ الإسلام أنها من فوائد أسباب النزول، أن هذا من فوائد معرفة أسباب النزول. قال الشيخ: ولهذا كان أصح قوله الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. لو إنسان حلف يمين قال: الله إني ما أدري لماذا حلفت أنا، نرجع ما هو السبب الذي هيجها، ما الذي جعله يحلف. مثل لو أن رجل قال: والله ما أدخل بيت فلان، فقلنا: لماذا أنت حلفت ما تدخل بيت؟ قال: لأني كنت أظنه فاسقا خبيثا عاصيا، ثم تبين أن المعلومات التي لديه كلها غلط، هذا الرجل من صالح المسلمين، رجل صالح. قال: كثير من أهل العلم في مثل هذه الحالة يزور فلان في بيته ولا يكفر عن يمينه، لأن له قصد، كان له قصد، كان له هناك سبب معين فجعله يقول هذا القول لاعتقاده أن الرجل يتصل بكذا وكذا، فتبين أن الرجل لا يتصل بهذا الوصف، وأن الشرط الذي يعني حلف من أجله غير موجود. فقالوا: مثل هذا لا كفارة عليه. وبعض أهل العلم يقول عليه الكفارة. الحاصل: لو جاءنا إنسان وقال: نسيت حلفت، فنقول ما يقول: لا أدري ماذا أقصد، هل أقصد أنني ما أدخل بيته، أو أنني ما أسلم عليه، أو أنني ما أذهب معه؟ نقول: قل لنا ما هو سبب القصة، ما هو السبب؟ فيقول: الله السبب كذا وكذا وكذا. عند ذلك نعرف السبب أنه هو الذي أدى إلى هذا الأمر. ولهذا يقول: ولهذا كان أصح قوله الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، وحكم بناء على ذلك هل تعتبر يمين ويجب عليه أن يكفر عنها، أم أنها لا تعتبر وتعتبر لاغية ولا كفارة عليه. قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا. يقول الشيخ: الوقت انتهى. طيب حني يقوم بعد العشاء، الوقت ترى مفتوح لكم. وين خالد؟ الله يهديك يا خالد، ضحكتنا. نعم، طيب، على كل حال أعطونا إلى وقت البارحة. يقول: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، يعني أشار إلى قضية مهمة جدا. يعني أنت تقرأ في تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير ابن كثير أو غيره تجد يقول: نزلت الآية في كذا. قول السلف: نزلت الآية في كذا يراد به شيئا، احيانا يراد به ان هذا هو سبب نزول الآية، نزلت الآية بسبب هذه الواقعة، وهذا هو المصطلح عليه في اسباب النزول عند المتأخرين. اذا قلت نزلت الآية بسبب كذا، المصطلح عليه ان هذا هو السبب الذي من اجله نزلت هذه الآية، وقعت قصة فنزلت هذه الآية. ويطلق السبب ويراد به ان ذلك داخل في الآية، يعني ان هذه القضية التي معنا، مثلا انسان يأتيني مثلا يغتاب عندي شخص مؤمن، اقول يا اخي في مثل هذا نزل قوله جل وعلا ولا يغتاب بعضكم بعضا. انا لا اقصد ان سبب نزول هذه الآية قولك الان، انت غيبتك انت الان، لا اقصد ان غيبتك تدخل ان هذا الفعل منك او من غيرك هو سبب نزول هذه الآية. الآية نزلت في مثل هذه القضية، الآية تعالج هذه القضية، الآية تنهى عن هذا الأمر. هذا كثير في كلام السلف، ولهذا بعض الناس يشكل عليه كل ما رأى نزلت الآية في كذا قال هذا سبب نزول الآية. أحيانا يجد ثلاث أربعة أسباب كلها صحيحة في آية واحدة، يقول أيها الصحيح ما يمكن هذه الآية نزلت مرة واحدة، كيف تكون ثلاث أسباب كلها صحيحة؟ نقول لا، انظر تأمل، قد يكون قول القائل نزلت في كذا يريد أن هي سبب نزول الآية، وقد يريد أن المعنى الذي عبر عنه أن الآية تشمله في الدلالة ويدخل ضمن دلالة الآية. قال وقد تنازع العلماء، نقف عند وقد تنازع العلماء، وإن كان الحقيقة هو متعلق بالموضوع السابق. ايش رأيكم نكمله؟ بس الشيخ محمد عندي، طيب أجل تفكرني من الشيخ محمد. قال تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هذه أيضا مسألة عند المحدثين، إذا قال الصاحب نزلت الآية في كذا هل يجري مجرى المسند؟ هل يعتبر حديثا مسندا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ قولان، فالبخاري يدخله في المسند، البخاري يرى أن ذلك من قبيل المسند، ولهذا البخاري في كتاب التفسير عند قوله يسألونك عن الأنفال قال بعدها قال ابن عباس الأنفال المغانم، ثم قال حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر. ما وجه الاستدلال على طريقة البخاري؟ قال فإيراد هذه الرواية عن ابن عباس بالسند دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرطه، وهو من رواية المرفوعات بخلاف تفسير ابن عباس للأنفال حيث علق الرواية ولم يسندها، لما جاء تفسيره الأنفال قال الأنفال هي المغانم، ما أسنده، لكن لما جاء على ذكري نزلت في كذا ذكره بالإسناد، حدثنا فلان حدثنا فلان. فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، أكثر المسانيد لا يجعلون هذا من قبيل المرفوع، من قبيل المسند، كمسند أحمد وغيره لا يجعلونه من قبيل المسند، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون هذا، يدخلون مثل هذا في المسند أبدا، إذا فعلا إذا كان سبب نزول الآية هو كذا وكذا فكلهم يدخلونه في المسند، لكن إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا ويريد أنها تشمله في المعنى هل يدخل في المسند أم لا؟ البخاري يدخله وغيره لا يدخله. قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال الذي مر قريبا. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا قد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، يعني إذا ذكروا سبب نزول الآية الذي هو السبب أنه قصة نزلت بعدها الآية، واقعة نزلت بعدها الآية، فإذا كان عندنا أكثر من سبب فإما أن تكون الآية نزلت بعد القضيتين كما مر معنا في قصة اللعان، يقال أنها نزلت في حق الرجلين كليهما، كل وقع لهم مع امرأته هذه الواقعة، رأى معها رجلا فجاء هذا ثم بعد ذلك جاء هذا ونزلت الآية بعد القضيتين، فيمكن أن تكون الآية نزلت بعد هذه الوقائع كلها، أو تكون الآية نزلت مرتين، نزل مرة بسبب هذا ومرة بسبب هذا. وهذا الكلام وإن قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقاله ابن حجر وذكر المؤلفون في كتب علوم القرآن فلم أجد له مثالا صحيحا صريحا أن الآية نزلت مرتين، ما وجدت مثالا صريحا، ومن وجد مثالا فليسعفنا به. غالب ما ذكروه أقوال إذا عند التحقيق لا تصح إسنادا، والأصل أن القرآن ينزل مرة واحدة، فمن أراد الخروج بنا عن الأصل فليأتي بدليل نسلم له. فهو إن ذكره شيخ الإسلام لكن في الحقيقة عند التحقيق لا يوجد له مثال واقع، وإن ذكروا بعض الصور لكن كلها ضعيفة. قال وهذان السنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء، يعني لخص اختلاف التنوع اختلاف التضاد اختلاف التنوع، ذكر أعاد وكرر أنه قسمان، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. هما الغالب يعني هذان النوعان من الخلاف في التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ونكتفي بهذا القدر، وأول سؤال انتهى الوقت جزاكم الله خيرا، انتهينا من أجبنا عليه. السؤال الذي يليه ما هي ضوابط وشروط ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى؟ هذا على كل حال أحيلك على كتاب أصول التفسير لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر ضوابط ذلك وهي ضوابط دقيقة جدا، ارجع إليه. السؤال الذي يليه كيف يتعلم طالب العلم التفسير إذا لم يكن له شيخ في بلاده؟ الحمد لله يأخذ أسئلة المشايخ في بلاد أخرى يستفيد منها، مثل أسئلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اختلاف الثلاثة في التفسير قليل، هل يدخل في هذا القليل بعض المسائل العقلية المذكورة في القرآن وغيرها؟ لا يا أخي، السلف ما اختلفوا في باب الأسماء والصفات أبدا، ما اختلفوا فيها أبدا، اختلفوا في بعض الصفات هل الآية تدل عليها أو لا تدل فقط، مع أنهم ما اختلفوا الساق مثلا ما اختلفوا فيه، يثبتونه من صفات أخرى، لكن اختلفوا هل الآية تدل على هذه الصفة أو لا. لهذا السلف ما بينهم خلاف في باب المعتقد. ما هو الضابط في تفسير القرآن؟ هل يتوقف على نص ما شاء الله، هل يتوقف على نص عبارات السلف أو يجوز تفسير القرآن بما استجد من العبارات تدل معناها على تفسير عبارات السلف؟ على كل حال الخير كل الخير الالتزام بعبارات السلف، ولكن لو عبر الإنسان بتعبير بمعنى عبارة السلف، لكن عبارة السلف المذكورة الآن صارت غير مستعملة بين الناس، فعبر بعبارة أخرى تدل عليها نفسها فلا حرج، لا حرج في ذلك، وهذا هو فائدة معرفة اختلاف الوالد بين السلف في مثل هذا. هل ما المقصود بالإجماع مع الاستشهاد من الكتاب والسنة والأثر؟ لأن البعض يفسره بإجماع عامة الناس، المراد بالإجماع إجماع مجتهدي عصر من العصور من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه حينما تنزل نازلة أن الرد ما يكون لكل الناس وإنما يرد لأولي الأمر، وأيضا لا يعرفه إلا الذين يستنبطونه منهم، فالمراد به إجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم، لأن غير العلماء أصلا لا يدرون على ماذا يجمعون، ما يعقلون ما يفهم النصوص كما يفهمها العلماء، فالمراد إجماع. ولهذا العلماء ما أعرف أن أحد عرف بهذا التعريف، كلهم يقولون الإجماع هو اجتهاد أو يعني اجتماع مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام، الإجماع خاص بالعلماء. يمكن يسأل الشيخ يعني الأخ يسأل علماء الأصول، إذا اختلف في سبب النزول ولم يترجح قول وكان مترتب على سبب النزول حكم شرعي؟ لا يا أخي ما أكمل سؤاله، لكن واضح يقول ماذا يصنع؟ نقول يا أخي لا، الحمد لله هذه قد يعني الأمور مبينة وموضحة الآن في كتب تخدم هذا الجانب من حيث التصحيح والتضعيف، وما من آية إلا وقد تكلم السلف قبلنا فيها، فالإنسان إذا أشكل عليه يبحث ويسأل، وإذا أشكل يسأل أهل العلم، وإذا ترتب يعني ما استطاع يصل الحقيقة وفي وقت ضيق يمكن يتوقف كما قال شيخ الإسلام، يتوقف إلى أن يبحث المسألة، لكن لا بد يترجح له قول من القولين، لأن العلماء ما تركوا هذه المسائل إلا وقد بينوها. ما أيسر شرح من شرح العلماء لرسالة أصول التفسير؟ والله يا أخي هذا شرح كثيرا، لكن في الحقيقة ما رأيت شرح يعني يعتني بعبارات شيخ الإسلام يفصلها كله. وأنا كنت أريد صراحة في هذا الشرح أنني أفصل عبارات شيخ الإسلام حتى ما يتعلق بالعقيدة وغيرها وأصول الفقه، لكن لما طلب الإخوة أن ننهي الرسالة وهو في الحقيقة أفضل وأحسن اختصر. لكن من أحسن شروح شرح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وشرح أيضا للدكتور مساعد بن سليمان الطيار أيضا، هو شرح يعني قرابة 300 صفحة وشيء من هذا. وهناك شروح كثيرة للعلماء لكن أكثرها عبارة عن أشرطة. هل تكفي مقدمة شيخ الإسلام في الانتقال بعدها إلى حفظ التفسير؟ لا يا أخي، مقدم شيخ الإسلام في بعض ما يتعلق بالتفسير لكن ليست شاملة، ليست شاملة. ولكن طالب العلم لا مانع من أن يقرأ ويقرأ أصول التفسير ويقرأ في الكتب التي تعنى بذلك، وأيضا لا مانع أن ينتقل إلى التفسير. ولكن المهم أن يكون لك شيخ أو تقرأ تسمع كلام أهل العلم وترجع إلى أهل العلم تسأل، هذا هو المهم. هل لهم الصحابة لكلام الله الواضح عندهم يعد إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على فهم مع علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم بعض الآيات التي أشكلت؟ نعم يا أخي، شيخنا الشيخ ابن عثيمين يستدل على عدم نقل الخلاف في باب الأسماء والصفات، يستدل به على الإجماع، فيقول صفة كذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. كيف تقول الصحابة أجمعوا على هذا؟ قال لأنه لم ينقل عنهم خلاف فيها، فما دام أنهم لم ينقل عنهم خلاف دل على أنهم مجمعون على ظاهرها، فالأمر كذلك. ما هي فائدة دراسة مقدمة التفسير في القراءة؟ لعل إن شاء الله نذكر لك هذا آخر ما تبين لك في آخر إن شاء الله الدورة نذكره لك. هل الصنف الثاني من اختلاف التنوع يدخل فيه مثل تفسير السلف للطاغوت؟ أي نعم، كل عبر بنوع مما تشمله كلمة الطاغوت، نعم يدخل في ذلك. ما هو أحسن كتاب في موضوع علوم القرآن؟ كتب كثيرة حقيقة معاصرة وقديمة، لكن من أحسنها كتاب الإتقان في علوم القرآن. حقيقة هذا الكتاب جيد جدا وإن كان مأخذ كثيرا. وهناك أيضا علوم القرآن لصبحي الصالح ولمناع القطان كلها أيضا جيدة في هذا، وإن كان أيضا لا تخلو. لكن لا تنسى أصول التفسير لشيخنا الشيخ ابن عثيمين. ما رأيكم في تفسير كلمات القرآن لمحمد حسين المخلوف؟ رأيي أن هذا الكتاب، أولا أنا لا أعرف الكتاب الحقيقة، ما قرأت فيه كثيرا إلا أنني أعرف أنه في باب الأسماء والصفات، أنه على مذهب الأشاعرة وأنه مؤول. لكن الآن في كتاب اسمه التفسير الميسر صدر عن مجمع الملك فهد في مطبعة المدينة، وهو كل بعد فترة أخرى يراجعه مجموعة من العلماء، وكل ما ظهرت بعض الملاحظات استدركوها في طبعة قادمة. طيب، هل كل ما صح من أسباب النزول له حكم الرفع؟ هذه المسألة فيها الخلاف الذي ذكرنا. البخاري يرى أن لا حكم الرفع، وغيره لا يدخله في لا يرى أن له حكم الرفع. هل تحفظ هذه المقدمة كما تحفظ المتون الأخرى؟ لا، ما يلزم، المهم الفهم. ولهذا شرح الشيخ ابن عثيمين جيد، حقي في آخره الشيخ لخص ما أورده شيخ الإسلام بنقاط، بس ترجع إلى هذه النقاط تعقلها والحمد لله، هذا هو المهم. لو وضحت، نعم هذا يتعلق بالقرامطة، قلنا هذا نحن من أجل الاختصار ما أردنا أن نشرح هذا، وإلا أنا كنت كتبت تعريف القرامطة ورأيهم في هذه المسألة، لكن رأيت أن ذلك يخرج بنا عن المقصود. هل يوجد فن خاص بالبلاغة في القرآن؟ والله هذا السؤال ما هو واضح لي، لكن القرآن بليغ والبلاغة تؤخذ من القرآن وهو أبلغ الكلام وتستنتج منه البلاغة، لكن لعل السؤال ما استطاع يعبر عن مقصده. هل موجود تفسير على كيفية أجنحة الملائكة؟ ليش؟ مش قصدك؟ مش يعنيك تعرف كيفية أجنحة الملائكة؟ المهم عددها يا أخي، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، منهم من له 600 جناح كجبريل. أما كيفيته ماذا تريد به؟ يعني ترسم مثله؟ يعني تطير بمثله؟ ما أدري. نريد نود لو تبسط قول المصنف قد تنازل العلماء في قول الصاحبي نزلت هذه آية كذا، هل يجي لمجرى المسند؟ هو واضح الكلام، يعني هل قول ابن عباس نزلت هذه الآية في بدر هل هذا يعتبر من قبيل المسند وله حكم الرفع، وإلا لا يكون من قبيل المسند وليس له حكم الرفع؟ فابن البخاري يرى أن له حكم المسند ولهذا يعامل معاملة المسند، وأيضا يرى أن له حكم الرفع. ما رأيكم في كتاب أبهج الإشارات لأفضل التفاسير؟ ما أعرفه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.